وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحذف موصوف الكوثر ليكون أبلغ في العموم، يعني لم يقل إن أعطيناك الحظ الكوثر أو العطاء الكوثر، حذف الموصوف لأن الكوثر بيصف شيئا محذوفا، وحذف موصوف الكوثر ليكون أبلغ في العموم لما فيه من عدم التعيين وأتى بالصفة. قال ابن النقيب رحمه الله تعالى: جاء بالكوثر محذوف الموصول لأن المثبت ليس فيه ما في المحذوف من فرط الإيهام والشياع والتناول على طريق الاتساع. يقول شيخ الإسلام: أي إنه سبحانه وتعالى قال إنا أعطيناك الكوثر فوصفه بالكوثر، والكوثر المعروف إنما هو نهر في الجنة كما وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكوثر إنما هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، وإذا كان أقل أهل الجنة يعني أدنى أهل الجنة منزلة هو من له فيها مثل الدنيا 10 مرات، فما الظن بما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أعده الله له فيها. فالكوثر علامة وأمارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات واتصالها وزيادتها وسمو المنزلة وارتفاعها، وأن ذلك النهر وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء وأعذبها وأحلاها وأعلاها، وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الكوثر الدالة على كمال المسمى وتمامه، كقوله زيد العالم، زيد الشجاع، أي لا أعلم منه ولا أشجع منه. يقول ابن النقيب: أتى بهذه الصفة مصدرة باللام المعروف بالاستغراق لتكون لما يوصف بها شاملة وفي إعطاء معنى الكثرة كاملة، ال المقصود ال التي في الكوثر، فدل على أنه أعطاه الخير كله كاملا موفرا. وإن نال منه بعض أمته شيئا كان ذلك الذي ناله ببركة اتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى يعطيه في الجنة، يعني كل هذه الفضائل التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم والخصائص التي اختصه الله بها كل هذا بخلاف ما يعطيه الله من أجور أمته، لأن كل واحد من أمته صلى الله عليه وسلم فعل عملا من أعمال الصالحة فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، مع أن الله تعالى يعطيه في الجنة بقدر أجور أمته كلهم من غير أن ينتقص من أجورهم، فإنه هو السبب في هدايتهم ونجاتهم، فينبغي بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء به وأن يمتثل ما أمره به ويكثر من العمل الصالح صوما وصلاة وصدقة وطهارة ليكون له مثل أجره. يعني هذا مما يمكن أن تنويه في الأعمال الصالحة أنها ستكون في ميزان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إذا فعل المحظورات مع ترك المأمور قوي وزره وصعبت نجاته لارتكابه المحظور وتركه المأمور، وإن فعل المأمور وارتكب المحظور دخل في من يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه نال مثل أجر ما فعله من المأمور. وإلى الله إياب الخلق وعليه حسابهم وهو أعلم بحالهم، أي بأحوال عباده، فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، والمحسن إنما أحسن بتوفيق الله له، والمسيء لا حجة له ولا عذر. والمقصود هذا كلام شيخ الإسلام أن الكوثر نهر في الجنة وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعني هو ما فيش تعارض، بس هو الكلام كله إن كلمة الكوثر يقصد بها إيه، فنحن لا نشك قطعا في حتى لو قلنا بأن الكوثر هو النهر وهو الحوض فلا نشك أيضا أن الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، هذا واقع وهذا شيء ملموس، وسنتكلم بالتفصيل إن شاء الله على هذا في بعد نهاية. ما فيش تعارض بين الاثنين، بس هيك الموضوع أن كلمة الكوثر في الآية ماذا يقصد بها؟ فحتى على الراجح أن الكوثر هو النهر، ليس معنى هذا أننا ننفي الخير الكثير المتواتر المقطوع به الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام: والمقصود أن الكوثر نهر في الجنة، وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهذا غير ما يعطيه من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة. فكل من قرأ أو علم أو عمل صالحا أو علم غيره أو تصدق أو حج أو جاهد أو رابط أو تاب أو صبر أو توكل أو نال مقاما من المقامات القلبية من خشية أو خوف ومعرفة وغير ذلك، فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجل ذلك العامل، والله تعالى أعلم.